نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. اليوم هو الاثنين الموافق الثاني من شهر صفر لعام 1423 من الهجرة، الموافق الخامس عشر من شهر ابريل لعام 2002 من الميلاد، ودرسنا هو الرابع من دروس قراءة كتاب زاد المعاد. والكلام وقف في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو سبيل الفلاح في الدنيا والآخرة، وأن الله تبارك وتعالى تفضل على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى عباده المؤمنين بأن وعدهم بالكفاية والحسن، إلى أن قال: والمقصود أن بحسب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أن بحسب، وطبعا بس رجعت كمان كم سطر، يعني احنا وقفنا عند وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله رسوله أمر، لكن الفقرة اللي قبلها على طول عشان الكلام يتصل بعضه ببعض. والمقصود أن بحسب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة. فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته، فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة، ولمخالفي الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة. وقد أقسم صلى الله عليه وسلم بأن لا يؤمن أحدكم حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وأقسم الله سبحانه وتعالى لا يؤمن من لا يحكمه فيما تنازع فيه هو وغيره. إشارة هذه الفقرة إشارة إلى قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إشارة إلى قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيقول: أقسم أنه لا يؤمن من لا يحكمه في كل ما تنازع فيه هو وغيره ثم يرضى بحكمه ولا يجد في نفسه حرجا مما حكم به ثم يسلم له تسليما وينقاد له انقيادا. وقال عز من قائل: وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقطع سبحانه وتعالى التقييس بعد أمره وأمر رسوله، فليس لمؤمن أن يختار شيئا بعد أمره صلى الله عليه وسلم، بل إذا أمر فأمره حكم، وإنما سيرة في قول غيره: إذا خفى أمره. وكان ذلك الغير من اهل العلم به وبسنته. فبهذه الشروط يكون قول غيره سائغ الاتباع، لا واجب الاتباع. الفقرة دي انا طبعا بينت ما فيها في المرة السابقة، لكن ربطا للكلام بعضه ببعض الى جزئية الخيرة، وهي ما تقرر في الدرس الماضي، اللي ارجو على الله عز وجل ان يكون الاخوان يتذكروا هذه المعاني المهمة، وهي ما كتبه الله تعالى على عباده جميعا من ان العلو لا يكون الا لاهل الايمان، وان السعادة والخير تكون لاهل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وان الذل والصغار مكتوب على كل من خالف امر رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ان الله تبارك وتعالى قضى بان اهل الهداية والفلاح واهل الامن والسعادة واهل النجاة والعلو هم اهل الايمان. ويمكن تعرضت في المرة السابقة لبعض ما يمكن ان يعارض هذا الكلام لبادي الرأي من الواقع، وكيف وصل حل المسلمين دون ان يكون هناك اي تعارض لو تدبرت الامر. فما اوصل المسلمين الى ما وصلوا اليه الا انهم تركوا السبب الذي اشترطه الشرع. وانت تعرف ان الشرط يدور مع المشروط وجودا وعدما، ومعنى الشرط يدور مع المشروط وجودا وعدما يعني اذا وجد الشرط وجد المشروع، واذا ضاع الشرط ضاع المشروع. فاذا قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، يبقى اذا العلو مع وجود الشرط، لو ضاع الشرط هيضيع المشروع، يبقى ما فيش علو مع عدم الايمان. والمقصود يعني عدم الالتزام بالخير، يعني المقصود عدم تحقيق اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وده موعود، موعود النبي صلى الله عليه وسلم الذي وعد به، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. وهذه مسألة بينة واضحة، وهذا لا يعني علو الكافرين، إنما يعني أن من مقتضى ذلة المسلمين أن يطغى الكافرون، لكن ليس في طغيان الكافرين علو، لأن الله يستدرجهم من حيث لا يعلمون، ولأن الله سبحانه وتعالى يكتب عليهم الخذلان والذلة أيضا في الدنيا والآخرة بالرغم من طغيانهم، وبالرغم من أنهم قد يتصور لهم أنهم علو. والناظر في الأمم السابقة يرى كيف أن الله تبارك وتعالى ترك كل طاغ وكل متجبر حتى وصل إلى ما يظن أنه يعني تمام علوه، ثم أهلكه من هذا العلو، فهم؟ فلم يبلغ. وفي نقطة مهمة أحب أذكر بها نفسي وإخواني، الأمم القديمة لن تبلغ الأمم المتقدمة مبلغ الأمم القديمة. يعني لماذا ضرب الله عز وجل مثل بقارون، ولماذا لم يخبر الله تعالى بهلكة روسيا مثلا، أو هلكة الأمريكان، أو هلكة الألمان، أو هلكة الأوروبيين، أو هلكة دولة الرومان، أو ما شابه من الدول التي هلكت فيما بعد؟ لماذا ضرب المثل بقارون وهامان وفرعون؟ لماذا ضرب المثل بعاد وثمود؟ لماذا؟ علة بسيطة جدا أو إجابة بينة، وهي أن هذه الأمم هي المثل الأعلى في الطغيان في كل باب من أبوابه، فتبقى معلومة بالنسبة لك أن الأمم الحالية لم تبلغ معشار الأمم السابقة، فلن يبلغ أحد في طغيان الأموال ما بلغ قارون، ولم يبلغ احد في طغيان السلطان ما بلغ فرعون، ولن تبلغ امم في طغيان الامم ما بلغت عاد وثمود، ولن تبلغ امم في حضارات وتقدم بحيث تملك اسباب فتظن انها بلغت في الاسباب مبلغا كما ذهبت الامم السابقة. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، وقبلها يقول وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. النهاردة مهما كان هناك تقدم، الناس بتقف أمام الصخرة والبراري عاجزة، غاية ما فيها أنها ممكن تكون تستطيع أن تضرب فيها بئر ماء، أو تستطيع أن تخضر فيها بعض المساحات، ده غاية ما يمكن أن يبلغوه. لكن هؤلاء ألحقوا الصخر، مش الصحراء، مش الرمال، الصخر الجاف، صخر الصلب اللي هم بيعجزوا عنده، الحقوا بالايه؟ بالوديان، حتى كانوا يبنون فيه القصور والبيوت والمجالس، فهم؟ زي ما انت تبني كده في الطين، هم كانوا بيبنوا ده في الايه؟ في الصخور. فيعني دي تعلمك شيء مهم. ايه هو؟ تعلمك ان الله تبارك وتعالى اذا قدر على الاسد فهو على الكلب اقدر. فهم؟ اذا قدر على الاسد فهو على الكلب اقدر، صح ولا لا؟ يعني واذا قدر على النمر فهو على القط اقدر، لان كل الامم المتقدمه وان كانت بتعظم امامك لضعفك وعدم فهمك، الا انها بالمقياس مع الامم السابقه مع الامم القديمه هي ايه؟ تعد وتعد اشياء. فده يجعلك انك لا تفرط في الايمان، وتعرف تماما ان معية الله عز وجل هي سبيل النجاة في الدنيا والاخرة، سواء على المستوى الفردي او المستوى الجماعي، سواء على المستوى الفردي او المستوى الجماعي. والله تبارك وتعالى سنته ماضية، بغض النظر عن الاوقات والاحقاب الزمنية، لكن سنته ماضية. ان من علا بالباطل اهلكه الله عز وجل حيث علا، وان من تثبت بالإيمان انجاه الله عز وجل حيث كان، ايا كان شأنه مستضعف او مغلوب، فالله سبحانه وتعالى يثبته وينجيه بالرغم من كونه فاقد لاسباب الغلبة. المهم ان ده يولد عندك تصديق مطلق يقيني بما اخبر به الله تعالى، وايضا يخبر عنه، وايضا يفيدك بانك لا تترك الايمان بحال من الاحوال، بحال من الاحوال دي سنته ماضية، سنة الخالق، سنة من بيده الامر، سنة من اوجدك، سنة من يملك الموت والحياة والنشور، سنة من يملك النصر والتمكين، سنة من يزيد الامم ويبدلها، سنة من يزيد الايام فيجعل هذا في علو اليوم ويجعله غدا في سفول، سنة الماضية. وهو وحده القادر، وهذا خبره وهذا كلامه وهذا امره، فتبقى المسألة صدق متكامل. دورك انت كعبد انك تستقبل هذا الصدق بالتصديق، فهم؟ حتى تكون من جاء، يعني كما قال الله فيه، من جاء بالصدق وايه؟ وصدق به. ثم يخبر الله تعالى على قضية مهمة جدا، وهي ان المؤمن الذي يحقق الشرط، بقى المؤمن ده له مقتضيات، له مقتضيات، مقتضيات كثيرة على رأسها ثلاثة، هو هنا اشار الى ثلاثة منها. اول مقتضى ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وفي الحديث يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. وقلت ان الحديث ده في المرة السابقة تفكروا معايا، قلت ان هذا الحديث اشار الى صنوف المحبة جميعا، بضرب المثل بالمحبوب. فصنوف المحبة تتقلب ما بين قسمين رئيسيين، اما محبة العاطفة، محبة الحنو والشفقة، ودي كل الايه؟ للولد، صح؟ واما محبة الاحترام والتقدير، ودي للوالد. فالمحبة من هذين النوعين. يعني انت لما بتحب واحد بيبقى يا اما لانه راجل رقيق ضعيف خفيف الجناح فبتحبه حب ايه؟ حنو وشفقة. يا اما رجل مهاب له مقام له قدر فبتحبه محبة احترام وتقدير، فهم؟ فلا يؤمن العبد حتى يكون الرسول الله عز وجل والرسول عليه الصلاة والسلام احب اليه من جميع انواع المحبة الممثلة في الوالد والولد، ولذلك قال بعدها والناس اجمعين، حتى لا يظن هم الولد والولد بس، انما دام اشارة الى جميع المحبة. وخد بالك من حاجة مهمة جدا، أزمة العبودية عند أي واحد مننا هي أزمة الحب، لأن الحب اللي هو حب العبودية اللي هو حب التقدير اللي هو حب رب العالمين وما يتفرع عنه من حب الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام هو أصل العبودية، هو أصل العبودية. ليه؟ لأن الحب بيبعث على الخوف ويبعث على الرجاء، الحب يبعث على الخوف ويبعث على الرجاء. حب التقديس والتبجيل والتعظيم اذا تملك القلب وعمر به القلب بعث على مخافة اغضاب المحبوب، فهم؟ فكل انت بتحب واحد، شوف انت مثلا لما بتكون بتحب واحد ويقول لك ايه انا هشتكي له، يقول له لا بلاش، ايه مش عايز يزعل مني، مش عايز خلص يتهز قدامه، فهم؟ مش بيحصل ولا لا يحصل؟ اذا خوف من انه يتردد مقامه امام المحبوب. ولله المثل الاعلى،
اذا محبة الله عز وجل اذا ملأت القلب بعثت على تلاقي نفسك مرغوب مرغوب للمعصية، فهم؟ فتولد من هذه المحبة الخوف، والخوف المحبة رأس العبودية، والخوف او الجناح، الجناح الثاني الرجاء. دايما المحبوب يرجى، بينما الذي لا يرى فيه الا البطش لا يرجى. لما يكون بتحب واحد قوي ساعة ما تهزني اتصل بيه تقول له انا عندي مشكلة ولو سمحت ربنا يبارك لنا فيك قول لي الموضوع كذا كذا كذا، تحبه وحاسس انه ممكن يخيفك وحاسس انه ممكن يقف جنبك وحاسس انه ممكن يخلص لك النصيحة ولا المثل الاعظم. لكن لو ان ده بطش او عنده نوع من البطش والظلم وانك انت بتخاف منه مش محبة انك بتخاف منه بطشه، مهما مرت بيك زنقة مهما مرت بيك ازمة لا يمكن تلجأ اليه. بل لما واحد يقولك ما تقول لعمك الراجل اللي يقول له اعوذ بالله ابعد عنه، ده لو انا قلت له حاجة يقعد يشتمني ويقول لي مشاكل، فهم؟ لكن لما يكون محبوب محابة محبة تملأ القلب ضعف على المهابة، ها من جهة يخاف من اغضابه، ها وده فعل الصديقين وما بعدهم من المؤمنين وما بعدهم حتى من الفاسقين. الفاسق تقول له ايه ربنا ينتقم منك ربنا هيهلكك المال ده هيسخطك، تبص تلاقيه ايه يترعب يبقى ظالم ويبقى شغال ظلم ليل ونهار وتقول انا هدي عليك يهتدي، فاهم؟ مش معناه ان هو، لكن بقيه الايمان اللي موجوده تفرع منها شيء من الايه من الخوف. فازمه العبوديه بتكون دايما ازمه متعلقه بالايه بالحب، كلما عظم الحب فهم كلما ايه ايوه بالضبط كده. ولذلك يقول تعالى الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك وصف المؤمنين اللي هم اتم المؤمنين لفظ الحق في القران بمعنى الكمال، فهم؟ اولئك هم الكافرون حقا ها واولئك هم المؤمنون حقا، معنى كافرون حقا ومؤمنون حقا يعني ايه؟ يعني تمام الكفر وتمام الايمان الاثبات، مش حقا يعني حدود باطل. فيقول انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الوجل خد بالك اضطراب القلب شغفا على المحبوب، احنا فاكرين ان الوجل خوف، فهم؟ يعني اللي فاكرين الوجل خوف، لا ده الوجل انت عارف انت لما تبقى قاعد في حضرة انسان او يعني رجل او عالم انت تهابه بتبقى ايه مش عايز يعني تتصرف تصرف يعود عليك بالملامة او يعود عليك بان يعني يخرجك من مجلسه او، فخد بالك. وان كان الوجل ده بقى الخوف الوجل نفسه، لكن الوجل هو اضطراب القلب من صرف المحبة، فهم؟ فيقول انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا زادتهم ايمانا. شوف خد بالك يعني زادتهم تصديق زادتهم تعلق زادتهم محبة، فهم؟ وبعدين تفرع على ذلك الايه القول والعمل، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حق، لان اتحقق عندهم مقتضى العبودية من خلال تحكم المحبة في القلب، فهم؟ تحكم المحبة في القلب، وتحكم المحبة في القلب خلت الوجل يظهر وخلت ياس الايمان تظهر، خلت الرجاء يظهر، خلت الامن هو معاه باطمئنان بدينه يظهر. وده المعبر عنه في الايه الاخرى يعني الذين امنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب، فهم؟ وخذ بالك من تعبير هنا قال وجل وهنا قال اطمئنان، فهم؟ اما يذكر الله المحب قوي بيبقى العمليه معاه حساسه جدا حساسه جدا، فهم؟ وبعدين تذكر الايات فيطمئن ليها، ولذلك هنا قال يتطمئن وهنا قال واذا تليت عليهم اياته زادتهم. زياده الايمان هي ايه؟ هي الاطمئنان، هي الاطمئنان. واحد كده تقول له ايه خد بالك اجلك بيد الله تلاقيه مبسوط مرتاح كده مطمئن، رزقك بيد الله مطمئن. واحد تقول له اجلك بيد الله يقول لك لا ده هيقتلوني، رزقك بيد الله لا عشان كده اكل عيش يروح، تحس انه ايه مش مطمئن لانه مفيش ايمان جوه يطمن. وده الفارق، ودي تشرحها في نفسك في لحظه تلاقي نفسك بتقول ايه يا رب اموت شهيد، وبتقولها بصدق وبتقولها بحب. ليه؟ لانك عارف ان الموت ملوش تقديم ولا تاخير، فتتمنى نوع من الموت، فتتمنى يعني ايه لان الاجل. ومره ثانيه تبقى بتقولها وانت بتكسف ورا، ليه؟ خايف ان الاحسن يعني ايه تقتل مع المقتولين، ها، او تبتلى مع المبتلين، ودي هتشدك او تهزك. فدي لحظه ايمان ودي لحظه نقص عدم اطمئنان، مع انه في كلا الحالتين عقلا انت عارف ان الاجال مضروبه، لان الشهاده هي اجل ولا نوع موت؟ نوع موت، فهم؟ ملهاش علاقه بالاجل، يعني مش نقص في الاجل، مش قله في الاجل، مش شطر من الاجل، لا. ده الشهيد اختار الله له، ولذلك اختفاء من الله. والميت تحت عجل عربيات، والميت بالمرض، فهم؟ والميت مقتول، والميت مغصوب، كل دي نوع موت، نوع موت، لكن الاجل ايه؟ واحد. فاول حاجه هي المحبه، يبقى دي اول مقتضى مقتضى عبوديه. والمقتضى الثاني التحكيم، المقتضى الثاني التحكيم. خدوا بالكم يا اخوان، ومساله التحكيم دي مساله هامه جدا، ممكن يجي لها كلام تفصيلي في طيات الكلام، لكن مساله مهمه جدا انك انت تعظم شعائر الله وتعظم حرمات الله. ودايما الامر الشرعي ايا كان طريقه، خبر من قران من سنه، لازم تعرف ان ده كلام رب العالمين. الناس كانت بتستقبل فرمانات الملوك وقرارات الرؤساء ومقررات اللجان او غيرها، بتستقبلها حسب مواقعها بنوع من الاهتمام والمراجعات والدراسه، عشان تعرف بها الحقوق وتعرف بها الواجبات وتتجنب بها الخصومات والاذى وما شابه، فهم؟ ف يعني معرفتك بخطوره الامر، معرفتك بحقيقه الامر، بتعظم الامر. تعظيم الامر لا يمكن ابدا ياتي الا من خلال امرين، من خلال اشياء يعني منطلقين، تعظيم الامر والثقه في الامر، تعظيم الامر والثقه في الامر. العبد لا يمكن ابدا يتعامل مع كتاب والسنه معامله يعني صح التعبير بقى معامله ميري، معامله عسكريه، طبعا تعبير مش دقيق لانه طبعا ده بيكون زي ما قلت معاه الحب، الا اذا كان يعظم اللي امر، يقول لك لا ده قرار مش عارف ايه، ولا المثل الاعلى، يثق في الامر، ويثق في الامر. الله عز وجل الامرين، من هو الذي يامر؟ عرفنا في القران، ونوع الاوامر ما تهدي التي هي اقوم، ها، وان هي تجر الى الفلاح في الضرين، وان هي سبيل سعاده الضرين، وان معها معها الامن والاهتداء، وبغيرها معها الهلاك. ده بسط الله عز وجل بيانه في القران. وبالتالي انت ما ليه تتعامل مع امر الامر الشرعي؟ الامر الشرعي ده ما تبصروش انه ايه؟ انه خالف هواك، انه هيضايقك في كذا، انه يعجب الناس، ما يعجبش الناس، لا. انظر له من خلال ان هذا هو امر الله الذي هو عندك بقى معظم محبوب. عشان كده قلنا ان هو هنا اثار ثلاث مقتضيات مهمه، تعتبر صلب العبوديه او صلب الايمان سميها. الاول المحبه اللي بتفرع عليه الخوف والرجاء. خلاص؟ ان يكون ايه؟ لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه. ده ما جاش سلسله الخوف والرجاء. مش كده؟ لكن لو انت فهمت هتعرف ان احب اليه من ولده ووالده هيتفرع عنها الخوف والايه؟ والرجاء. يبقى ادي ذكر ها؟ اكثر امتثال. الباعث عن الامتثال. وبعدين طريق الامتثال بقى تحكيم الشرع. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. طيب وبعد ما يحكم، المقتضى الثالث انقطاع الاختيار. انقطاع الاختيار. الله عز وجل من رحمته بالخلق، من رحمته بالخلق ان جعل في اوامره فلاحهم. طب دي رحمه بينه، مفيش حد كل الاوامر فيها خير ليك. حفظت عرضك ومالك وعقلك ونفسك، حفظت الضرات الخمس، اقامت كل الامور، حفظت لك حقوقك اكثر من نفسك. دايما نقول للناس كن على يقين بان الشرع حفظ لك حقوقك اكثر من نفسك. لو احنا جبناك لوحدك كده بعقلك، وكنت راجل ذاتي وراجل عقلك راجح، وسالناك ايه اللي انت عايزه من مراتك، ايه اللي انت عايزه من شريكك، ايه اللي انت عايزه من جارك، ايه اللي انت عايزه من ابنك، يقول لك والله انا عايز مراتي كذا وكذا، هتلاقيه بعد ما يقعد يعصر في نفوخه مش هيجيب معشار، معشار ما اثبته الشرع له، فهم؟ مش هيجيب معشار، معشار ما أثبته الشرع لك، وده معناه ان الشرع انفع ليك واجرب مصلحتك واقوم بامرك من نفسك، فهم؟ اقوم بامرك من نفسك واحفظ بحقوقك من نفسك. حتى ان الناس ساعات بتعترض على امور، الامور دي يقولك فيها ايه؟ ايه يعني لما اروح اشتري ذهب وادخل القديم في الجديد والحسبة تبقى واحد؟ ما فيش حاجة اسمها ان دي منفصل عن ايه الصرافة، يعني لازم يكون في مجلس واحد وهات وهات، ها؟ ما فيش مشكلة لما اديله الفلوس واعد عليه ثاني يوم اخد الايه؟ العملة مثلا او البتاع. والحديث يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة ايضا الا ان يكون يدا بيد مثلا بمثل وزن بوزن، ونشوف اخرى فيها ها وها ويدا بيد الى اخره. ده لك فيها ايه؟ فهم؟ لكن لو انت وقفت وقتها هتجد انه اي تغير ممكن، يا اما تصير ظالم اخذت بعض الحق عن سعر اليوم عن سعر الساعة، يا اما مظلوم فاتك بعض حقك ولو. اذا الشرع احفظ بحقك منك، الشرع احفظ بحقك ايه؟ منك، فهم؟ وجعل لو واحد قلنا له لما مراتك تموت عايز منها ايه؟ يقول لك انا يعني كل الموضوع يعني ما تبقاش تبقى وفية، تبقى وفية يعني اسبوع اثنين وبالمهم بس، لكن ما تبقاش يعني مش معقول بعد ما موت على طول تبقى متزينة وكده، وكل الناس تحس ان يبقى حتى تبقى الارحام وتبقى النفسيات حتى الاهالي. الشرع قضى على المرأة 4 أشهر و10 ها تحتد فيها على الزوج، لا تحتده على ابيها، لا تحتده على ابيها ابوها اللي رضاها واللي واللي واللي، ها جعل الزوج، وده من باب تعظيم حق الزوج وصون بكرامته وبيان قيمة الميثاق الغليظ اللي بين الرجل وامرأته، وإشعار المرأة بقيمة الزوج حتى إن هي تقعد 4 أشهر و10 مرتدة وكأنها أصابتها مصيبة ما فيش بعدها مصيبة في الدنيا، فهم؟ لأن الحداد عبارة عن إيه؟ تعامل مع مصيبة، صح؟ تعامل إظهار الألم، فلا تتزين ولا 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 حتى الكحل حتى، فهم؟ حتى طبيعة الثياب اللي ممكن تنزلها ولكنها ليست عنوان حداد، فهم؟ حتى الخروج إلا لضرورة. كل ده لو قلنا، لو احنا سألنا أي واحد بعقله لا يمكن يثبت لنفسه هذا الحق، والأمثلة كثيرة مش معرض إثباتها، لكن عايز أقول لك إنك تفهم كويس إنه من رحمة رب العالمين فيما هدى إليه عباده إنه شرع لهم شرائع تحفظ لهم حقوقهم أكثر مما يريدون مما يرغبون. دي نمرة واحد. ونمرة اثنين سباق أنه أمرهم بها. واحد يقول لي طب هي رحمة يسيبها للناس بقى، اللي ياخد ياخد واللي ما ياخدش ما ياخدش. لا، الإنسان عفانا الله إياكم بلا دين كالبهيمة، ممكن ينزل في البحر ويغرق، فهم؟ ممكن يجري قدام القطر والايه والقطر كالبهيمة إن لم يقوده أحد رغما عنه بخطام، فهم؟ يهلك. يعني أنت تتخيل إن جبت حصان ها يعرف عنه الذكاء والنباهة ويعرف عنه السرعة ويعرف عنه الفتوة ها وماهر سابح ما فهم، وجبت سبته كده بلا 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 قيادة ها بلا خطام كده، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيعمل في نفسه الحصان الذكي بقى اللي هو الفتوة الماهر؟ يعمل ايه؟ وارد انه ينزل في بئر، وارد انه ينزل في نهر، وارد انه يصطدم بسيارة. اذا حدثنا ايه؟ انك عارف انه من الضروري غصب عنه لمصلحته وليس لمصلحتك انت حتى لاهلك، فهم؟ الانسان بغير الدين اضل من البهيمة، أضل من البهيم، ظلوم جهول. ممكن يصطدم نفسه من غير دين اللي يوديه في 100 مصيبة في 100 هلاك، فاهم؟ فمن رحمة الله عز وجل إنه صنع للعباد خطام ها يقودهم ويضبط مسلكهم، فاهم؟ وأجبرهم ألزمهم بلزام الدين أن يلبسوه، فاهم؟ بحيث انه ايه ما بقتش مجرد ايه يعني تشجيعات جميلة، فصار الالزام نفسه رحمة، الالزام بالشرع رحمة. ليه؟ لان انت من غير هذا الالزام هنيجي نقول لك ايه؟ خد تقول والله انا يعني عجباني الصلاة قوي، وعجباني او ما شاء الله ذكري، بس حكايه الشيء الوالده الحجاب بتاع المراه ده، وحكايه الكذا وحكايه كذا وحكايه حقوق الوالدين وحكايه بر الجيران وحكايه ان انا مش عارف اعمل ايه وحكايه حاسس تقييد حاسس. لو ترك الامر للهوى ها هيبقى بالضبط زي الفرس الايه السابح ده الماهر ده اللي حينزل في بئر او يتردى من فوق عالم او مشاب. فكان تقاطع على العبد باختيار في الاوامر ليس من باب الجبروت من باب الرحمه. فهم شبه المساله لتتقرب اليك بابنك الصغير اللي انت بتحبه جدا واللي انت بتقعد تشيله وتحطه واللي انت بتقعد ترفق بيه واللي بيعمل فيك اذى ويكسر لك حاجتك وبيظهرك وتقعد ايه تمنعه برفق. ها شبه له انك انت كيف تكون رحيم بيه انت كابوه ها انت كاب كيف تكون ها رحيما بهذا الطفل الصغير. هل رحمتك انك تتركه يفعل ما يشاء ام رحمتك انك تختار له الى فين يعمل ايه يروح ازاي ينزل منين ها ياكل ايه دوام ايه ايه اللي ده في الوقت ده يعمل ايه في المكان ده. يبقى اديك انت ايه اهو بترحمه لانك بخاف عنه وفي نفس الوقت بتلزمه بذلك الزاما وبتقيده تقييدا لئلا يسقط من النافذه لئلا يتردى من فوق السلم لئلا يشرب سم او هالك لئلا ها هو الطفل الصغير لو سالته هيبقى متضايق وبيعيط وعايز ان انت بتمنعه منه وانت تعرف تماما ان دي ها رحمه منك. ولا المثل اعلى فالله تبارك وتعالى خلقك ويعلم ما يصلحك فانت كطفل صغير تماما ها جعل الله لك ما يصلحك ثم قطع الاختيار عليك. يعني انت مش بتيجي للطفل تقول له انت اكلك وشربك هو دي منامك ودي ملعبك واجي كذا شوف انت عايز تعمل ايه. لا بالعكس ده انت بتلزمه وتقطع الاختيار بتقطع عليه الاختيار ولو جعل لك اختيار لهلكت نفسك. فلذلك الثالثة هي قطع الاختيار. يبقى الأولى المحبة اللي هي رأس العبودية والثانية تحكيم اللي هو طريق الامتثال أجيب منين الأمر والنهي أجيب منين العبودية أجيبها منين من عند العقلاء ولا نقترحها مع بعضينا ولا نقعد حسب أعرفنا وتقاليدنا. لا ده من طريق الشرع أمر الرب الحكيم الذي يعلم. طيب وبعد كده ما اخترش لأن لو اخترت ممكن جدا أسيب اللي فيها سلاح ممكن جدا اسيب اللي ايه اللي فيها سلاح وممكن جدا اخد والله عز وجل اعلمنا امكانياتنا فقال عسى ان تكرهوا شيئا فهو خير لك وعسى ان تحبوا شيئا فهو شر لك والله يعلم وانتم لا تعلمون. اذا دي امكانيات انت من النوع اللي ممكن يختار حاجه ها تهلكه انت ده هو انت ده انت وبالتالي يبقى ايه لابد ما دام ده انت ان يقطع عليك الاختيار. فلذلك قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. يبقى نمرة واحد المحبة هي العبودية فهم نمرة اثنين تحكيم الشرع نمرة ثلاثة قطع الاختيار قطع الاختيار اكتبهم عندك عشان تفهم إذا كنت بتتابع. فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب الاختيار ده معناه ان انا ابقى اخرس اعمى اطرش مع ان الله سبحانه وتعالى خلق لي هذه الاشياء وجعل مسؤوليتي محمله بها. فهم ان خلقنا الانسان نطفه امشاج نبتليه نبتليه اذا في مسؤوليه اذا الله يحمل العباد مسؤوليه نبتليه فجعلناه سميعا لمقتضى الابتلاء ها ولمقتضى تحمل المسؤوليه جعل الله في العبد السمع والبصر والسمع والبصر ادوات فهم ادوات اختيار صح ادوات اختيار بنشوف الحاجه كده وقلب فيها يعني فان كان كلام اسمعه افهمه وان كانت حاجه بالعين ايه اشوفها. فكيف جعل لي ادوات اختيار وكيف قطع عني الاختيار كيف جعل لي ادوات اختيار وكيف قطع عني الاختيار. اما قطع الاختيار فهو متعلق بقبول امره وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. واما ادوات الاختيار فهي تستعمل في التثبت من هل هذا هو امر الله وامر رسوله ام غيره. الدنيا يا اخوان احنا النهاردة في الكتب العلمية حتى في كلام الناس وفي الدنيا احنا عايشين، هل لا نسمع من يوم ما ولدنا الى الآية والحديث؟ ها؟ تفهمين الكلام ولا؟ يعني هل احنا مفيش في دنيتنا في مسموعاتنا في مقروعاتنا لكن الا القرآن والسنة؟ في الاشعار وفي الاعراف وفي التقاليد وفي العلوم الدنيوية وفي فهم وفي اختراعات المخترعين وفي تأليفات المؤسفات وفي اصحاب العقول وفي اصحاب الاهواء وفي الاراء ها؟ وفي كلام الفلاسفة وفي 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 وفي. يبقى المسألة مش موقوفة، لو كانت الدنيا ليس فيها الا كتاب وسنة وان كل اللي هيتقال من يوم ما يتولد البني ادم لحد ما يموت كتاب وسنة كان ممكن تدخل لا بتشوف ولا بتسمع ولا اي حاجة. ليه؟ لان هو حاجة واحد مفيش فيها تمييز، هتميز ايه؟ اللي بينك ده تختار وتمشي وراه على طول. فاهم؟ ده حتى كتاب والسنه اختلطوا بغيرهم فبقى فيها الضعيف ها؟ فاهم ولا؟ وفيه المفترى وفيه المنسوب اليهم زورا، فيه التأويل الباطل، فيه اللي متبع فيه الهوى، صح؟ ولذلك انتشرت الملل والنحل وكثره الاراء الله عز وجل خلق الكون ويعلم ما تقع فيه، ويعلم ان الانسان هيبقى حتى في زمن النبوه وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع كلاما غير كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاهم ولا؟ اليهود كانوا بيجوا للمؤمنين يشككوهم فيما عندهم، يشككوهم فيما عندهم. يعني مثلا لما نزلت احكام الذبائح وحضر الله على المؤمنين ان ياكلوا الا ما ذبحه المسلمون بالذبح الشرعي وبالطريقه الشرعيه، جم قال لهم ايه؟ قال لهم بقى انتم اللي تموتوه بايديكم تاكلوه واللي يموته ربنا ما تاكلوهوش. البقره اللي ماتت دي مين اللي موتها؟ ربنا. واللي اتذبحت مين اللي عمل كده فيها؟ انت. طب ايه اللي احسن، اللي موتها ربنا ولا اللي عملها انت؟ فاهم؟ فدخلت الشبهه عليهم فانزل الله قوله ان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم ليجادلوه فان اطعتموهم ايه فانكم ايه فهم يعني ايه؟ يعني عايز افهمك ان التلبيه والخلط مش موجود بس النهارده، ده حتى الزمن خير الزمن وخير الناس كما في الحديث خير الناس قرني كان حي عليه الصلاه والسلام. فهم؟ اللي هو امام الهدى وباب الهدى وباب الدين عليه الصلاه والسلام كان موجود، والتلبيه ايضا ايه موجود بغض النظر عن كميته لكن كان موجود. اذا ادوات الاختيار اللي موجوده فيك لما علم الله تعالى انك ستكون في الدنيا ها وسيكون مع ما يلزمك قبوله اشياء ثانيه متداخله فاعطت ادوات الاختيار. ادوات الاختيار دي ما تستعملهاش مع الله والرسول عليه الصلاه والسلام، تستعملها مع كل ما سوى الله والرسول. فهم؟ طيب كيف تستعمل ادوات الاختيار مع مع سوى الله والرسول؟ فهم؟ تستعملها على ثلاث اقسام. القسم الاول ما تقلبش فيه. تخيل انت راجل مثلا بتاع قماش وجي واحد عدى عليك خرده بحاجات غسالات وظهره وبتاع حواضه وبتاع وقال لك انا معايا ايه عربيه فيها كسر حديد وبتاع، هتعمل ايه انت كراجل تاجر قماش؟ ها ها هتقعد في محلك وتقول له والله ما باخدش الحاجات دي ومش قاعد يقول لك قوم بص ده كويس وسعرها كويس مش هتقوم تبص لشغلتك صح؟ مظبوط ولا لا؟ لو انت تاجر قماش ورد عليك واحد تاني قال لك ده انا معايا حاجات فيها ملابس وفيها صور هدوم وفيها حديد وفيها ازايز فاضيه وفيها فيقول لك ايه؟ ان كان فيها حاجات نسيج ولا بتاع ابص فيه ابص. ليه؟ لانه فيها ما يمكن ان يلزمه صح؟ ولما يجي واحد بتاع قماش وهو تاجر قماش جمله اول ما يجي انت مستنيه اول ما يجي هتدخل بضاعه وتقعد تقلب فيها لان دي شغلتك. اذا ده مثال ايه؟ مثال حسي نترجمه بقى للحقيقه الشرعيه او للواقع في استعمال ادوات الاختيار. انت في الدنيا بالنسبه للحق والباطل بتسمع مثلا كلام الشيوعيين، كلام الملاحده، فاهم؟ كلام الفلاسفه، كلام الدهريين، ان هي ان حياتنا الدنيا نموت ونحيا ها وما يهلكنا الا الدهر. اما يجي واحد يقول لك ما تيجي يا اخي ايه؟
نشوف الكلام ده يمكن نلاقي فيه خير. يبقى بالضبط زي تاجر القماش لما يقول يقلب في الايه؟ في الخردة الكاس الحديد، صح ولا لا؟ ودي شغلتك ولا تلزمك ولا لك فيها. يبقى ده ايه؟ مثل هذه الامور المؤمن لا ينظر فيها اصلا. فاهم؟ طيب لما يكون بقى في كلام من كلام العقلاء والحكماء والشعراء فيه من ايه؟ يعني ممكن تبقى حته كده فلتة، ها؟ عامله زي يعني اللي جايب بنات فيها حديد على هدوم على، ان من الشعر لايه؟ لحكمه. لا مانع ابدا ان الانسان ينظر بحسب الحدود. يعني لو انت راجل تاجر معذره، يعني برضه في المثل بتاع القماش ده، وعندك تاجر الجمله اللي ينزل لك حاجتك، وعدى عليك الراجل اللي جايب بشويه حاجات فيها خرق على، مش هتقول له ايه؟ مش فضيلك، انا معلش عشان انا ايه؟ مشغول. كشان طالب العلم اللي ربنا هداه وفتح عليه وعنده مراجع العلم اللي هو لو قعد عمره كله قاعد عليها مش هيخلصها، فما يجيش يبص في الشعر والحكم. فاهم؟ لكن لما يكون راجل قاعد على قهوه ولقى كتاب في شعر ففتح ويبص فيه، لقى مثلا ايه؟ يعني الا ان كل شيء سوى الله ثان، ها؟ الا انه لا يبقى الا وجه الله الكريم، كلام زي كده. لا مانع انه ايه؟ يرضي هو والله البيت ده كويس البيت ده مش كويس. يبقى ده اللي هو المداع على حسب جهدك او وقعك او مقامك. لو انت راجل عالم ممكن تنظر في الاشياء دي اللي بتفود الباطل من باب انك تقول لا ده كويس وده وحش، ده يحضر وده كذا، لانك انت مقام خبره، يعني راجل خبره. والقسم الثالث اللي هو بقى ايه؟ اللي هو الادوات مدعوله له اساسا انك تستخدمها في صنعتك. انت راجل بتاع قماش، يبقى لما يجي تاجر قماش ها تقول له لا ده بابه نكسر وده قطن وده مش عارف مخلط وده شايف وده قديم وده ليه، انت خبرتك. فاهم؟ طب احنا بقى صنعتنا ايه؟ صنعتنا مسلمين. طيب صنعتنا بقى تستخدم الحاجات دي في ايه؟ ان انا ما اتعاملش غير مع العلماء. هم دول تجار القماش بتوعي، يعني انا تاجر قماش، هم دول ايه؟ اللي بيتاجروا في الحاجه بتاعتي. العلماء دول هستخدم معاهم ايه؟ ما فيش تاجر في الدنيا بيجي له تاجر جمله يقول له خد قماش حلو اهو عبي، ده جاي يصير عبي. بلاش تاجر يبقى دهن، صح؟ لكن يعمل ايه؟ يقعد يبص لا ده شايف، لا ده بايظ، لا ده مش عارف ايه، ده عرضه قليل، صح؟ لابد. والا لو لم يستعمل، فهم؟ فهم قالوا ايه؟ قالوا انه انما تستعمل ادوات الاختيار في صنعتك لمعرفه ما هو من عند الله مما ليس منه. فهم؟ طيب وبعد ما اعرف عندي، طب انا بقى الاقي ده من عند الله وده من عند الله وده من عند الله، ده الحاجات الصح بقى، اعمل فيهم ايه؟ اقلب فيهم ثاني؟ لا. الالزام الشرعي بيمنعك من الاختيار فيما ثبت انه من امر الله او امر رسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يقول لهم الخيره من امره. ما نحن نستعمل عقولنا، نستعمل لسمعنا وبصرنا في ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول، استعملهم في ايه؟ فهو هم اصلا ادوات مسؤوليه، ادوات اختيار، ادوات تاليب، عشان اقوم بدور بوظيفتي. تستعملهم في معرفه ما هو من عند الله مما، طيب انا طالما هدور على اللي عند الله من غيره ادور عليه فين؟ في مظلته زي تاجر القماش، صح؟ ما دورش عليه في الكرده، اذا كان تاجر القماش مش هلاقي، يبقى انا هدور عليه في كلام الفلاسفه وكلام الزنادقه، ولا هكلم عليه ولا ادور عليه في كلام العقلاء والحكماء والشعراء، انما هدور عليه فين؟ في كلام العلماء. قالوا وكل امر سوى امر الله ورسوله فينظر فيه. ينظر فيه عشان ايه بقى؟ مش عشان عدد هواك مزاجك، لا. هل هذا من عند الله؟ يعني احنا مثلا العلماء الذين يعني نتعامل مع العلماء، دورنا ايه مع العلماء؟ دورنا ان احنا كل ما كان من كلامهم، كل ما كان من كلامه فيه امر الله او امر رسول الله عليه الصلاه والسلام ايه؟ يقبل. ولا يقبل كلام عالم لكونه عالم، لان العالم لم يصل له شان الا بعد اضافه كلامه الى الكلام المقبول من غير اختيار. اذا كل كلام فيه اختيار غير كلام الله والرسول عليه الصلاه والسلام، صح؟ وبالتالي ما دام كلام الله والرسول هو اللي بيؤخذ من غير اختيار، يبقى اي واحد يقبل كلامه من غير اختيار برضه اذا التحق بكلام الله
او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
شكرا كده الخصوم بين السلف في اي مسألة يتشحن فيها كلام ده سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
سمعته؟
سمعته خلاص. ما سمعتوش يبقى ايه؟ ما يجمنيش، مع انه ممكن يكون يتكلم مقام عظيم، يعني الاثر المحصول اللي مظل حظه. ابن عباس تأول قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. فابن عباس من فقهه ان اتباع الكتاب والسنه، ان اللي مفيش اختيار، ان اللي ما ينفعش تقدم عليه ولا يتاخر معاه، فكانه قرر القرار وقعد القاعده ان امر الله امر رسول مفيش شكوره، خلاص امر الله امر رسول انتهى. ودي نقطه مهمه مكتوبه فينا، احنا بنقدم كلام المشايخ عن الايه والحديث، ودي نقطه خطيره. يعني انت راجل ممكن يكون عندك المقتضى الاول محب لله وللرسول وعندك العبوديه، والمقتضى الثاني دايما تحكم الله ورسول، بتسال عن الدليل او بتسال عن موقف هذه المساله، اي مساله، مساله اللحيه، مساله العمامه، مساله النقاب، مساله كذا، مساله الخروج في سبيل الله، مساله مش عارف الدعوه، مساله السفر، مساله القصر في السفر، اي مساله من مسائل الدين بتسال. يقدر انت ايه اهو الحب موجود والتحكيم موجود، نيجي بقى في الثالثه بتلاقي نفسك من غير ما تشعر خايف منك الثالثه. ليه؟ لان انت ممكن تسمع من مشايخك اللي تحبهم، اللي ارتبطت بيهم كلام، ويجي تسمع كلام اخر يعارضه من الكتاب والسنه والمعارضه بينه، لكن تلاقي نفسك بتصر على كلام مشايخك. ليه؟ بحبك ليهم. اذا حضر اختيار، حصل اختيار، والاختيار هنا خطير جدا في الايمان، خطير جدا. احنا زي ما قلنا الله عز وجل من رحمته ان شرع العباد، ومن رحمته ان قطع عليهم الاختيار في هذا الامر، امره هو امر رسول الله، يختار بعد كده. انت بتعكس، انت ممكن تختار في امر الله ورسول، لكن ما تختارش في امر بدليل اللي بيلتزم منا مع جماعه لا يمكن يسيبها لما يموت. لا يمكن. وكان يقول لك ايه الاخ ده بتاع كذا، خلاص بقى بتاع كذا. لا يمكن تنجح لو انت عملت معاه ايه؟ لو دخلته حتى عمليه جراحيه لقيت مخه، لا يمكن. ليه؟ لانه هو تعود انه يقدم كلام المشايخ الا من رحم الله تعالى. اللي عنده شيء من انصاف اللي بيسمع ويتدبر يقول لك لا الكلام كده مش مظبوط. الشرع كده هو مظبوط لكن الكلام ده مش مظبوط. فدي نقطه لازم تفهم ان ده عيب موجود فينا احنا اللي بنسمي نفسنا ملتزمين، اللي بنسمي نفسنا ملتحين، وبنسمي نفسنا مهتدين. فينا العيب ده. فاهم؟ بدليل ان احنا بنوالي مهما عورضنا. فاهم؟ بينما من جميل الصنع عندك انك انت ممكن تقول قول النهارده وتغيره بكره. ويكون تغيرك مش من باب الشك والتردد في الدين، ولكن من باب ظهور الدليل. مفيش مشكلة أبدا، مفيش فضيحة، دي نعمة من الله سبحانه وتعالى. ممكن أحد يجي يقول لي أنت كنت دايما بتقول غير كده، أقول له وليكن، ما انكرش حتى لو مش متذكر قولي، لكن لو حصل أنا ما غيرت إلا لأنه على ما أفهم أو على ما هداني ربي شعرت إن هو ده الصواب. فإن كان كنت بقول غير كده زمان فمفيش مشكلة، ما مش المهم ان ايه؟ ان قولي النهارده، ولو لقيت بكره ابين مما انا اقول به هنتقل دون غضاضه، هنتقل دون غضاضه ودون اي تردد، لان المفروض الحكمه ظلت المؤمن اينما وجدها هو اولى بها. واعلى الحكمه، اعلى الحكمه ورأسها قول الله وقول رسوله، صح ولا لا؟ كتاب احكمت اياته، فكمان الحكمه في القران والسنه. فاذا كنت انت الحكمه ظلتك بتبحث عنها بتدور عليها، فدي نقطة مهمة جدا. طوع نفسك للدليل الشرعي، وطوع نفسك ان اختيارك يكون في كل حاجة في الكتاب والسنة. فاهم؟ دايما بيحكوا لنا قصة هاجر مع ابراهيم عليه السلام، وازاي ان هو تركها بوادي غير ذي زرع مع رضيع، ها، لا زرع ولا ماء، ومعها من الطعام لا ينفد بعد قليل، وتركها وما ادهاش عنوانه ولا سأل محمود عشان تقول له الحقن الود اللبن خلص هاتلي شوية ولا اي حاجة. وبعدين لما لقيت الموضوع كده منظره يعني منظر الموضوع كده حبت تطمئن قبل ما تعترض عشان القاعدة قاعدة الايمان هي عدم الاختيار في امر الله وامر رسوله عليه الصلاة والسلام. فده رسول بيتقبض وحي صح وهي هي عارفة كده لانها مبتدية مش بتقول له انت عارف فين يا راجل وصعدنا كده منك لله حسبي الله ونعم الوكيل فيك ها من غير ما تعرف هو دين ولا مش دين. لا انما الكلام الله امرك بهذا دي النقطه الاول مع انه ممكن يكون الامر عقلا مش مدرك صح مش مدرك العقل. الله امرك بهذا قال نعم وفي وما بتقولش ايه ايوه على عيني راسي امر ربنا بس انا مش كده مليش طاقة انا كده هتتني فهمت زي ما بنسمع من كثير من اي واحد لما تيجي تقول لواحدة مثلا اي مسألة شرعية مثلا جواز من ثانية بغض النظر طبعا عن الموضوع والخلافات اللي بتحصل فيه لما تيجي تقول لواحدة تقول لك انا ما انكرش الدين بس انا مليش طاقة فهمت المفروض ان السؤال لو ده دين طب جوابته ايه طب حدوده ايه الشرعية طب امر ربنا بيه ايه واحد اثنين ثلاثة اه خلاص اذا لن يضيعنا ده المفروض الجواب لو كان الانسان بيتكلم بلغه الايمان مش بلغه الاختيار. لكن ممكن زي ما قلت احنا ممكن يكون عندنا من رواسب المحبه وممكن يكون عندنا المفهوم دايما نسال على الدليل فاهم لكن نيجي الثلاثه وتسقط مننا ها من غير ضبط وده لان احنا مش بنجرب يعني مش بنيجي عند دي ونبدا ننتبه يعني لذلك انا مش بفرجك انك تنتبه بالمحبه لانها موجوده حتى لو لا شفت مش بطلبك انك تنتبه وتبقى خاطر محذر في التحكيم لان انت دايما عملت ايه تسال الايه الحديث فين الدليل كل واحد يقول لك حتى ما عرفش الدليل يعني ولا فين الدليل يعني حتى ما عرفش ايه الدليل يقول لك فين الدليل فين الدليل يا شيخ كده فده برضه حصل مش ما هياش يجي بقى بعد ما تجيب له الدليل انا بطلبك انك تكون حريص تمام الحرص ومنكر تمام الانتباه لمساله ايه الاختيار كل الناس تقول لي فين الدليل نفسك حبيب لك بتختار من كلامي بتختار من كلامي لان ايوه كلامي جبت عيد دليل حوالين ما تقولش حتى ايه هتختار ده اه وده لا فدي كويسه لكن ده المصيبه ان انت بتفشل من انك تختار ما بين كلام الله عز وجل وكلام غيره من غير ما تفشل بطريقه او باخرى كما قلت طبعا انا جبت مش بعرض يعني بتفصيل حالنا لكن بضرب امثله قريبه تقرب لك في حاله انت مع نفسك كيف انك يمكن ان تقع في مساله الاختيار. ولذلك يقول فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد امره وامر رسوله فليس لمؤمن ان يختار شيئا بعد امره صلى الله عليه وسلم بل اذا امر فامره حتم امره ايه حتم حتم يعني لازم لزوما حتميا وانما الخير في قول غيره اذا خفى امره. خد بالك مش احنا قلنا انك انت هتستخدم ايه اختيار في ايه في كلام العلماء مش في كلام الكفار ولا كلام في كلام العلماء هتختار هتختار بناء على ايه يعني ايه هو معيار الاختيار معيار ده اقبله ده ما اقبلوش اذا كان موافق اختيار الله وسنة رسوله يبقى ده مقبول من غير حد من غير جدال مفيش تقول والله ده كلام العلماء فكره كده بختار. لا ما دام ظهر ان هذا الكلام مربوط بكتاب الله وبكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام مالكش اختيار حتى في كلام العلماء اللي من الصنف ده لان هذا الصنف لحق بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام. فاذا انت هتختار ده بناء على الاصل انك هتشوف كل كلام العلماء راجع لكلام الله وكلام الرسول عليه الصلاه والسلام. عشان كده بيقول اذا خفى امره وكان ذلك الغير من اهل العلم به وبسنته مش هتضل في اي بضاعه مش هتقعد كده كل واحد يجيب لك شويه كاسه تقلب فيهم لا هتقلب في البضاعه اللي انت بتشتغل فيها فقط اذا كان من اهل العلم به وبسنته. فهذه الشروط اللي هم ايه الشروط بقى المحبه تحكيم قطع الاختيار يكون قول فبهذه الشروط يكون قول غيره فائض الاتباع لا واجب الاتباع فلا يجب على احد اتباع قول احد سواه بل غايته انه انه يسوغ له اتباعه ولو ترك الاخذ بقول غيره لم يكن عاصيا لله ورسوله فأين هذا ممن يجب على جميع المكلفين اتباعه؟ يعني أين كلام العلماء الذي يمكن إذا كان في بعض الحكمة بعيد عن الاتفاق والأمر لا يوصلوا والله يوجد حكمة وما فيش في معارضة مع كتاب السنة ينصر لكن تقبله زي ما قلنا لو بيش في حكمة ما فيش تعارض مع دين ينصر إنه واحد إيه يقبله لو قول مشكلة لو قول مقصور ولو معناه طيب لا مانع إنك تقبله لكن أين هذا من القول الملزم القول اللازم اللي هو أمر الله وأمر رسوله عليه السلام؟ فإن هذا ممن يجب على جميع المكلفين اتباعه ويحرم عليهم مخالفته ويجب عليهم ترك كل قول لقوله فلا حكم لأحد معه ولا قول لأحد معه كما لا تشريع لأحد معه وكل من سواه فإنما يجب اتباعه على قوله وكل من سوى الرسول عليه السلام من الخلق يجب اتباعه اتباع السوى دول على اتباعه يعني الشرط اتباعه يعني كأن الدمغة اللي يقبل بها قول غير الرسول صلى الله عليه وسلم هي ايه وفقط قول الرسول عليه الصلاة والسلام هي الدمغة فأي قول مع الدمغة دي يبقى ايه مقبول أي قول عارم من الدمغة دي يبقى ايه والله مش ملزم احنا مش ملزم لأولا في خير ممكن ناخده المهم مش في معارضة مع الدين لكن ساعة ما تيجي مع الدمغة يبقى خلاص انتهت غزب عنك لازم تقبل ايه خلاص لازم تقبله مش خيرة لان هذا القول ما بقاش قول العالم ما دام مربوط بقول الرسول يبقى ايه راجع لقول الرسول عليه الصلاة والسلام وكل من سواه انما يجب اتباعه على قوله اذا امر بما امر به ونهى عما نهى عنه اللي هو العالم يعني فكان مبلغا محضا ومخبرا لا منشئا ومؤسسا يبقى العلماء دورهم ايه ايوه تبليغ دعوة العلماء دولهم تبليغ دعوة طب عشان تبقى تبليغ دعوة يقبل قولهم امتى اذا كان القول مجموع بالآية والحديث لان العلماء ليسوا مؤسسين ولا منشئين من الذي يؤسس وينشئ الله والرسول عليه الصلاة الله عز وجل والرسول لان الرسول بيوحى اليه فلما يحلل وينشئ حلال ما كانش موجود لما ينشئ حرام ما كانش موجود له ذلك لكن العلماء ما لهمش ان هم ينشئوا ويؤسسوا فاذا العلماء لهم الا مخبرون مبلغون وليسوا بمنشئين ولا مؤسسين ولذلك من قبل قول من احل فهم او من حرم فقد انزله منزله الله او منزله الرسول عليه السلام صح ليه لانه انت خليته انشأ واسس وقبلت منه زي ما بتقبل من الله ومن الرسول عليه السلام ولذا ان انت انزلت فين في المنزلة التي هو لله وللرسول عليه الصلاة والسلام فمن انشأ اقوالا واسس قواعد بحسب فهمه وتأويله لم يجب على الامة اتباعها صح لم يجب على الامة حتى لو كان علماء حتى لو كان سيدنا الشيخ فلان حتى لو كان سيدنا الشيخ فلان حتى لو كان الدكتور فلان العالم اللي ما تعرف حده لان انا اعرف حده ولا اعرف بعض ولا اعرف حاجه لكن انا عندي اصول ومش كون ان انا جاهل يبقى الاصول تروح مني انا ممكن اكون جاهل في كم العلم لكن لو جاهلت في الاصول يبقى ماليش دين صح معنى ان عندك دين يعني عندك الضوابط اللي تحكم مسلكك ومعنى ان عندك علم يعني بعض الضوابط دي عندك حصيلة علمية احنا ما عندناش علم جهال لكن المفروض ان احنا مسلمين ولن نصير مسلمين الا لما يكون عندنا الايه الضوابط اللي تظبط ديننا صح ولا لا لو انت دخلت على يعني بقول له ايه علبة صاك كده مش لونة وليها باب واحد قال دي ثلاجة وبحرك انها ثلاجة يبقى انت مدهو لانه دينا لكن مش عشان هي شكلها كده نفس الذي ليها لازم لها مطور ولها ضغط ولها تبريد صح ولا لا ولها عزل وشغلانه فانت مش مجرد ان انت تقول ايه انا متبع لكتاب السنة انا راجل مسلم اهو انت اذا كنت مضروب بيك وعند صاد دلوقتي لكن اذا كنت بقى منضبط لها ضوابط ضوابط دي كل حاجه ايه ولو نفذت حته باظت الشغلانه صح احنا عندنا حاجات كتير بنفذها والمواسير مصدريه والمطور ضابط وشغلانه ومع ذلك برضه ايه كل واحد يتكلم بثلاجه هي كده هي كده احنا كده برضه. تيجي تكلم واحد في ضبط شرعي يقول لك كتاب السنه, ودي بتقول فكره في كتاب السنه لانه جاء الارموس يصنف من الشمال واليمين فتعرف ان في كتاب السنه. ولذلك كل واحد يعني الجماعه دي بتقول ضد الجماعه دي ويقول كتاب السنه من كتاب السنه, بس جاي ده كتاب السنه من دول 1400 وده كتاب السنه 1900. لا يا الله اعلم لما الواحد اختار وبقت يعني ده الله عليه السلام كله ها القول وضده فطبعا يبقى العمليه ايه خلل. لكن مثلا في الزمن الاول كانت المساله واحده ها لانه كان فعلا الكتاب وسنه مش مثل ناس وكتاب وسنه واحد. فمن انشا اقوالا واسس قواعد بحسب فهمه وتاويله لم يجب على الامه اتباعها, لم يجب على الامه ايه اتباعها ولا التحاكم اليها حتى تعرض على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم؟ لان دي الجمعه اللي بيطلب بيها الكلام. فان طابقته ووافقته وشهد لها بالصحه قبلت حينئذ اي اقوال هتقبل ما دام معاها الدمغه. وان خالفته وجب ردها. عشان كده انا بشدد على الناس واياك واقول لك خد بالك ان انت ممكن تكون بسبب جهلك وقله علمك وحبك لمن تصاحبهم وحبك للي علموك الاخ ده دعاني وانا كان التزمت وانا كنت برزقي والحمد لله علمني الصلاه خلاص انا ماشي وراه. حبك له شيء طيب واعترافك بجميله اطيب وحمدك لصنيعه اطيب فهمت, لكن مشيك وراه انين لان يعني فهم ضيعت كل ده. فالشرع امرك انك تحمد جميله والشرع امرك انك انت تشكر صنيعه والشرع امرك انك انت تعترف بالفضل وتفهم لان ده مش شمال المسلمين. لكن الشرع امرك انك تقعد معاه مدينه خلاص تبقى بتفهم انت كنت غرزلي كنت كذا كنت ما تفهمش حاجه ها لازم انت تفهم عشان تبقى صح الفهم. يبقى الراجل ده دوره لحد كده كان تفسيره هو ده دوره. امال بعد كده ايه همشي ورا مين؟ كتاب السنه. فهم؟ لكن احنا عندنا كتاب السنه هو قول من نحب وقول من التزمنا على يديه وقول من انتمينا اليه. فهم؟ وبالتالي تلاقي كل واحد ماشي على منهج معين مش بيستقيم لكل جزئيه منه لما بيكتب كتاب السنه. لا ده علمهوله اللي اتبعه وعلمهوله فبقى عامل له ايه؟ برنامج معين سواء في سوره علوم معينه. احنا مثلا بنجد انا من غير تدريس واعوذ بالله من ذلك ومن الطعن اعوذ بالله, لكن هو تعليم فقط عشان ما تفهموش على اي وجه غير التعليم. بنجد مثلا خلاصه الاخوان حريصين جدا ان هم لا يقرأوا الا كتب حسن البنا والهذولي فهم وبعض الكتب المعينه اللي معروفه لا يمكن يقرا في غيرهم. مثلا خلاصه التبليغ لا يمكن لو انت عملت منه حتى ايه لا يمكن غير في حياه الصحابه ورياض الصالحين والهدايات والبيانات والامور السته تاخد بالك لا يمكن لو انت عملت منه كفه لا يمكن هيتغير عن كده. طبعا لما نيجي نعرض الكلام ده على الالتزام بكتاب السنه هنلاقي في التزام بالبعض وفي ها مخالفات في البعض. فاهم ولا لا؟ دي نقطه خطيره. كان زمان في الجمعيه الشرعيه يقول لك هو كتاب محمود خطاب السبكي. فاهم؟ فيدرس المساجد وتلاقي امام الجمعيه الشرعيه وتلاقي راجل كبير هو عنده نفس الكلمتين اللي واخدهم عشان هو الراجل اللي اسس الجمعيه واخد بالك وهو اللي كان من اول الناس اللي طلع على الطريقه دي. طبعا يقول لك لا نيجي نتكلم واحد يقول لك ايه؟ يقول لك الراجل ده يبني مع الغرز والراجل ده دخلني المسجد انا كنت ضايع انا كنت بشم انا. اذا شوف خلط ما بين حمد الفطر ها وبين ايه؟ كده احسب السنه. يا عم الشيخ اشكر راجل واحمد فضله ها بعد فضل رب العالمين ونسبه الخير يعني من لا يشكر الناس يشكر الناس. فاهم؟ وجد له بالفضل وده كله مقتضى ديني مأمور بيه كتاب السنه لكن لا تجعله ولي يتبع في الامر الشرعي. دي نقطه مهمه كلنا واقعين فيها. اسال الله ينجينا ويعافينا ويعلمنا واياكم كلنا واقعين فيها اللي هي مساله الاختيار. يا ما قلت لك المحبه ممكن تكون موجوده والتحكيم ممكن يكون موجود بدون اي عدوى في الدليل. فاهم؟ لكن نيجي في مساله الايه؟ الدقه والاختيار اللي هي نفسنا بنقبل كلام مشايخنا من الطلق لمجرد ان هم مشايخ. فاهم؟ ودايما تردوا على التأصيل لما يقولوا لو تردنا درس زي ده بعلمه الواحد مثلا هيقول لي ايه ده الراجل ده هو اللي خلاني، ده الراجل ده عمل فيا، الراجل ده طور فيا، الراجل ده دي الادله. يعني هو دلوقتي بيطرح عليا ادله في مقابل الزامي له بالكتاب، فاهم؟ لما انا اقول له انا كان اقول له اذا قبل الله سبحانه ان يكون وقتهم عاملين يا رب كلامي حتى حكموك فلا شجر بينهم، ها انما كان قبل ما اقول له الله ورسوله ان يحكم بيننا يكون سميعا وطاعه. لما بقول له كده يقول لي ايه الراجل ده يقول عليا الراجل ده والناس تقول انا خرجت معاهم او عملت معاهم او في الاخوان عملنا تمثيليه والشباب دخل الجامعه وما شاء الله او مش عارف جماعه ايه او في الموضوع كده. فيخلط ما بين التحديث بالفضل، فاهم؟ لو فضل عليك وسبب الخير ان ربنا سبحانه وتعالى ارسله على يديه، وبين ايه؟ وبين ضوابط الشرع اللي تلزمنا جميعا. وانت لو سالت نفسك ليه انت بتعمل كده؟ بس مش شرط انت بقى عشان انت اخوان ولا تبليغ ولا جمعيه شرعيه ولا جماعه اسلاميه، لا، هتلاقي عشان ايه؟ شيخك فلان بتحبه. فنفس الحكايه، فاهم؟ فدي نقطه مهمه جدا انك تفهم ان الامانه الدينيه والمسؤوليه الشرعيه تلزم بان الانسان يكون اهو اتباع الكتاب والسنه لا يحب، وان من انشا او اسس قولا فهم يعرف القول ده يجيب شوف الدمغه يعرضه على الكتاب والسنه، فاذا طابقته وافقته وشهد لها بالصحه قبلت حينئذ، وان خالفته وجب ردها واكراهها. شوف وجبه، وجبه مش الاحسن مش الافضل، وجبه وجب ردها واكراهها. فان لم يتبين فيها احد الامر، فان لم يتبين في طبعا كلام الشيخ بتاعي ده او كلام الناس بتوع دول لا قدر تبين ان هو ضد الكتاب ولا هو انا مش قادر يعني ولا هو موافق للكتاب، كل قول كل قول هيبقى واحد من ثلاثه. اي قول هتسمعه كلام الناس اللي دلوقتي اغنيه اللي بيغني هيبقى واحد من ثلاثه، اما كلام ضد الكتاب والسنه، واما كلام موافق للكتاب والسنه، واما كلام لم يتبين بعد. اهو من هذا ام من ذاك؟ صح ولا غلط؟ فيش حمل ليش رابع، صح؟ واحد يسب الدين خلاص لابد الكتاب والسنه يقينا، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ واحد بيقول حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ده لابد الكتاب والسنه يقينا، واحد قالك بقى ده مش عارف انت ايه تعمل ايه ويوم عاشوراء تعمل ايه او يوم مش عارف يوم سفر ايه، قال لك كلام كده لا انت عارف ان ده ضد ولا انت عارف بتعمل ايه. الاول اللي هو ضد الكتاب والسنه ثاني يرد اليقين بكل قوه مفيش فيه تردد، والموافق يقبل برضه بالانسان حتمي. طب واللي مش قادر ابين له؟ اتوقف فيه ليه؟ لان انا ليا شرط في القبول، الشرع الزمني قال اللي عليه دمغه خده. طب الكلام ده اهو مفيش دليل رد، احنا بقى عندنا الكلام قسمين، احنا في قريتنا عندنا الكلام قسمين، يا ضد الكتاب والسنة طب نرميه يا قوة الوصف. طب كويس الموافق ازاي؟ كل اللي بنسمعه اللي مش ضد يبقى موافق. وبالتالي عندنا كلام المشايخ كتاب وسنة، وكلام جماعتنا كتاب وسنة، وكلام هدايتنا كتاب وسنة، وكلام الموضوع اللي مش كتاب كله. لا يمكن ده واحد لك ايه بس المسألة دي ابدا. ده العلماء ثبت من العلماء الفصاحة الأئمة اللي الكتاب والسنة كان بالنسبة لهم زي المراية زي الكتاب المقروء كده، الواحد بيشوف استجلالاتهم بتعجب من مدى الفتح، ومع ذلك كان منهم سقطات ردت عليهم، صح؟ ولا من واحد لا من واحد الا وسقط، حتى ابن عباس رضي الله عنه، فاهم؟ فخد بالك من كده، يعني افهم الكلام ده كويس. وبالتالي يبقى اذا مش ممكن يكون في فريق من الناس ولا سيد ولا غير ولا عالم ولا مش عارف كده ولا جماعه كلامهم ايه؟ بنسبة 100% كتاب، يبقى اذا ده دوري انا بقى، دوري انا. لا كلام بين كتاب وسنة يقبل، ضد يرد. لازم هيبقى في قسم ثالث، لازم. فاهم؟ لأن أنت علمك قليل، بل بالعكس القسم الثالث عندك يبقى كتير. القسم الثالث عندك بدون أنك أنت تسأل كل حاجة، يعني مثلا واحد يقول لي إيه؟ الحديث الفلاني ده حديث؟ الآية دي معناها إيه؟ بلاش الآية دي آية مش فاهم معناها، لكن افترض الواحد عرض عليه كلام، افترض عليه واحد عليه حكم، واحد قال له مثلا ما تجلسش الجلسة الفلانية، واحد قال لما تيجي تمشي ما تمشيش حاسي فرده وفرده. هو ما يعرفش حديث بيقول كده يعني فاهم. لما تيجي تمشي يعني او تلبس ساعات انت مثلا في بيتك او في مكان وتلاقي فرده من النعل فاهم احد النعلين والاخر غير موجود فبتروح حاطه في رجلك تنتقله وتمشي تحس واحده ده منهي عنه فاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اما ان تنتقلهما جميعا او تخلعهما جميعا. خلاص لما يجي واحد يقول لك ما تمشيش بفرد او فرد وانت لا تعرف حديث ولا تعرف ده سب من غير سب بقى ولا كفر ولا حرام ولا هتعمل ايه؟ تعالى ابدا بكره وكلام فارغ اللي انت بتقوله ده. ما انت عندك امك الاثنين ما فيش ثاني انت جاي انت عندك يعني فاهم ما فيش المؤثر هم ما فيش مرحلتين مرحلتين. المهم تقول له ايه يعني حتى لو قال لك فاهم يعني ايه البس فرده وفرده حتى قالها بالعكس وهو الشيخ بتاعه مثلا كنا تاء خلاص يبقى دين هتلاقي نفسك لا بترد من غير لا تقبل من غير حدود. طبعا الرد من غير حدود والرد مفيش مرحله توقف لكن انت لازم تعرف ان ده توقف شرعي توقف مطلوب بيه. ما استبان لك اقبله لازم تقبله وما استبان ضده لازم ترده ومن لم يستبن تقف فيه حتى يستبين. وذكر العلماء قالوا من وقف عن امر واجب عظيم لكنه لم يستبن له فهو ارجى عند الله ممن دخل فيه بهوى. واحد قالك على الجامع او قالك على الجامع مثلا تعالى نصلي صلاه ركعتين صح او شرعا تمام وانت قلت احسن من عبد الصغير فهم ده يجعل موقفك عند الله اقل او في خطر من لو واحد ثاني قال له قال له انا ما اعرفش ده شرع ولا لا مع انه ممكن يكون شرع ويقيم وتمام بس هو فتوقفه على ما لا يعلم ارجى ارحم فهم. لان هو لو جه يوم القيامه واعتذر لربه يقول يا رب انا لم اعلم لم اكن اعلم ولم يبين ليه لما دعاني وقال لي قول لي اعمل كذا قول لي ده ايه من الكتاب والسنه ولا اتعلمت ان ما اقبلش الا ما دل عليه كتاب والسنه. فالقول فانا اتمنى شكري ما هوش باطل ما ظهرليش بقيامه بيقين وما ظهرليش لانه حق وفي الدين حق بس هو ما ظهرلوش. عشان كده بيقولوا ان لا تكليف الا بعد العلم لا تكليف الا بعد العلم. مش في الحديث ما سمع به هدى او نصارى ولم يؤمن به الا كان حقا على رسوله النار. طب ولم يسمع به شوف ده في الهدى النصارى طبعا ما دوله اولى اذا كان واحد ينكر النبوه ينكر النبوه فاذا كان ينكر النبوه انه لم يسمع بها لا يعذب معذور اليهود فهم لان الشرط ايه ما سمع به فهم وده من المفروض المعمول به واتفق عند العلماء واستدلوا به. واذا من لم يسمع به وده دليل قوي بيستدلوا به في مباحثهم في اثبات الحجه فهم وانه لا يكفر الا بعد اقامه الحجه فهمين. فاذا كان هو يهودي لا ينكر النبوة اصلا مش ده هينكر حديث ولا مساله ولا مثل كلمه الساعه لا ده ينكر اظن الانكار ده خراب مفيش فيه جدال. لكن لما بيقع منه لانه ما بلغوش وبالتالي انت لما تنكر المعنى الاختفاء او تنكر ده او تنكر ده لانه ما بلغش اصلا يعني انت ما عرفوش ها ما تعملش بيه لانه ما بلغش اصلا مش هتبقى هالك. فعشان كده لما تقف عنه ليه عنه واقف؟ لانه ما بلغنيش ما عرفوش انه ده من كتاب السنه فين؟ وده من الاقوال ثلاثه الاحكام يعني اقوال احكام اعمال وزي ما تسميه امر ظهر موافقته فيلزم قبول وامر ظهرت معارضته فيلزم وامر لم يظهر لا هذا ولا ذاك تقف فيه حتى طب يظهر ازاي واحد منهم يظهر ازاي انت اكيد متوقع السؤال ده منكم السؤال ده لا انا جيت ان كنتم لا تعلمون مفيش حاجه ابدا ان انت تقول والله انا وقفت. لكن اللي يحصل ايه الراجل يعمل الموضوع يقول لك انا مراتي عمل كذا بس انا عملت كذا وكذا 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 بقى حرام يقول لك اهو اللي جرى بقى المهم ده حكمه ايه حكمه بعد ما ايه بعد ما عدم. فدايما احنا ما بنسالش الا بعد ما يتخرج فاهم يعني بعد ما يتخرج ويتخرج يسال ده يتاكل ولا ما يتاكلش طب هو اصلا كان السؤال من قبل ناس ها خضع الصحيح في الله من اصل صح، لان ممكن يكون حكم الرمي وتضيع كل مجهودك. فيا اخوان احذروا لانفسكم في دينكم، لان الدين عند الله دقيق والموازين عنده بما تقيل الضر. مش كده يعني ايه خير 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 ان شاء الله خير يلا خير. يعني بيقول لك سأل واحد عمر احمد عمر هاشم بيقول له انا قعدت 7 سنين في الخليج ما عمري ما شفت ملد النبي. فايش ليك تعملوا ملد النبي انت وانت راجل عالم؟ يعني عايز اعرف السؤال ده منك. قال له ملد النبي مش بيتباع بهايم وبيوزع على الفقراء وبيوزع لحمه وبيوزع على الناس، يبقى خير انت وباء من ايه؟ احنا بنعمل كده بس كل واحد بطريقته. في كل واحد يقول لك يا اخي انا مش كده ده كذا، انت لو شفت ده انت تبكي من الكلام اللي بيتقال. حاجه ما شاء الله قوه الا بالله. حاجه ايه ده؟ ايه ده؟ انت لو سمعته انا نفس الحكايه. لا دليل ولا شرع ولا حق ولا باطل ولا الاخر. لما نيجي نطلع للعلماء او نتعلم نتعقد نرجع ليه؟ نلاقي الدقه ونلاقي الوصف على النظر ها، ونلاقي اثبات وتنازع في الوجوب ها، ودقة الروايات وزيادة في الرواية وقبول الزيادة من عدمها. نلاقي موال ايه غير السكة اللي احنا ماشيين فيها خالص. احنا عندنا عملية كده ايه يعني عبدي. فطبعا من احنا راجعين لورا طالما العلم بقى فيه كده يقول لك لا ده بقى حمدلية وحسوكة. لا مش هينفع الكلام ده. احنا عايزين مش زينا حاجة ايه حاجة كده يعني. فإن لم يدل فيها احد الامرين جعلت موقوفة، جعلت موقوفة. وكان احسن احوالها ان يجوز الحكم والافتاء بها وتركه. يعني يا اما اذا كانت يعني للعالم بقى يعني لنفسه هو يشوف المسألة دي هو اجتهد فيها غاية ما يمكن يعني لو حال بها على مظنة الصواب فبيغيرها، هو ممكن يقول بها او يتركها. لكن كنها تلتزم او كنها يلزم بها غيره او كنها تعتبر كأنها دين لازم هذا لا يمكن أن يكون. فكلا ولما يعني فكلا ولما أن يكون ذلك أبدا يعني. يبقى إذا الفقرة اللي فاتت دي وبقى هي قصة موضوع ثاني بتؤكد إيه بقى؟ تؤكد بالدية وحتمية اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن كتاب السنة معناه اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أخبر بالكتاب وهو الذي بلغ السنة عليه الصلاة والسلام صح؟ فدي نقطة ايه مهمة انك تعرف الجزئية دي. دي تأصيل مهم جدا لينا نؤمن هداية. احنا قلنا زاد المعاد ده كثر بين حتى المقدمة، شو ده كله ده مقدمة. لكن سبحان الله العظيم يعني يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. نسأل الله يجعلنا في المهديين فعلا يعني يشرح الصدر سبحانه وتعالى ويفقه، وما يريد الله بخير يفقهه في الدين. كلام بديع وكلام فعلا فيه هداية عظيمة جدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى. ومش عايزك ان انت تاخد الكلام ده على انه تجلس احد او صعب احد لم ده من الجهل. من الجهل انك تعتبر النصف تعيير، ومن الجهل انك تعتبر من ارشاد الحق ها طعم. يعني لو واحد يقول لي يعني يا ريت لو انت في الموضوع الفلاني ده تبقى تشوف الدليل في كذا او تذكر الايه المناسبه او بتاع، وما لو انت هتعلمني يبقى انه بينصحني او بيتمنى ليا زياده في الخليط وبيتمنى ليا ان انا اكون احسن، فبعتبر نصيحه تعيير. فده من الجهل الشديد. فالكلام ده انا بقوله دلوقتي ما تحسبوش على انه طعن الفلاسين او الصاد او الناس الفلانيين او جماعه الفلانيين او الاشخاص الفلانيين، اعوذ بالله من ذلك. وانا تضرعت الى الله من ان يكون الكلام بما شل طعن او لمزه او مشابه، انما هو على سبيل ايه؟ التعليم لنا ولهم، على سبيل التعليم لنا ولهم. وانا عندي شخص الكلام بلا تجريح وبلا طعن وبلا سب وبلا تنقيح، انما المقصود هو ضرب الانسان لاجل التعليم. وكلنا يحتاج الى النصيحه وكلنا يحتاج الى ان يهدى. نسال الله سبحانه وتعالى يجعلنا واياكم في المهديين. قال وبعد، فان الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات. طبعا هيتكلم هنا بجزئيه مهمه هقرا كده فقره كده بسرعه لان فيها بعض المناقشه اللغويه. وانا قلت لكم ان ايه كل ما كان المناقشات اللغويه اللي هو انشاها حظا للكلام على المخالفين ورد مذهب المخالفين وبيان فساد قول المخالفين فتح المر عليها مرة الكرام عشان هتناسبنا وتناسب مجلسنا وفي نفس الوقت على اساس ان احنا نغتنم الجهد فيما هو مناسب. قال الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار عيسى القصة من الشتين وليس المراد هنا بالاختيار الارادة التي يشير اليه المتكلمون لانه الفاعل المختار وسبحانه كذلك ولكن ليس المراد بالاختيار هنا هذا المعنى وهذا الاختيار داخل في قوله يخلق ما يشاء فالله لا يخلق الا باختياره وداخل في قوله تعالى ما يشاء فان المشيئه هي الاختيار انما المراد بالاختيار هنا الاجتباء والاصطفاء هو اختيار اختيار بعد الخلق والاختيار العام اختيار قبل الخلق هو اعم واسبق وهذا اخف وهو متاخر هو اختيار من الخلق والاول اختيار للخلق وصح القولين ان الوقف التام على قول واختار ويكون ما كان لهم الخيارة نفيا اي ليس هذا الاختيار اليهم لفريق قرات الآية وربك يخلق ما يشاء ويختار مش يخلق ما يشاء وبعدين ويختار فقط لا تبقى هو بالجملة التامة والمعنى وهذا حنفها مع بعض اي ليس هذا الاختيار اليهم بل هو الى الخالق وحده فكما انه المنفرد بالخلق فهو المنفرد بالاختيار منهم فليس لأحد ان يخلق ولا ان يختار سواه فإنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره ومحال رضاه وما يصلح للاختيار مما لا يصلح له وغيره ولا يشارك في ذلك بوجه وذهب بعض من لا تحقيق عنده ولا تفصيل إلى أن ما في قوله تعالى ما كان لهم الخيرة موصومة يعني الذي لهم الخيرة يعني ويختار الذي لهم الخيرة وكأن خياره تابع لما يختاره الخلق ومحال رضا ومعذرة فإنه سبحانه أعلم بواقع اختياره ومحل رضاه ومصدر اختياره ما لا يصلح له وغير يشركه في ذلك بوجه وذهب بعض من لا تحقيق له ولا تفصيل إلى أن ما في قوله تعالى ما كان لهم الخيرة موصولة بمعنى الذي وهو مفعول ويختار أي ويختار الذي لهم الخيرة وهذا باطل من وجوه أحدها أن الصلة حينئذ تخلو من العائد لأن الخيرة مرفوع بأنه اسم كان والخبر لهم فيصير المعنى ويختار الأمر الذي كان الخيرة لهم وهذا التركيب محال من القول ما نفاسد في التركيب اللغوي تماما فإن قيل يمكن تسوق بأن يكون العائد محدوثا ويكون التقدير ويكون الذي كان ويختار الذي كان لهم الخيرة فيه أو ويختار الأمر الذي كان لهم الخيرة في اختياره قيل هذا يفسد من وجه آخر وأن هذا ليس من المواضع التي يجوز فيها حذف العائد لأنه إنما يحدث مجرورا إذا جر بحرف جر الموصول بمثل حرف جر الموصول بمثله مع اتحاد المعنى نحو قوله تعالى يأكل مما يأكلون منه ويشرب مما تشربون ونظائره ولا يجوز أن يقال جاءني الذي مررت ورأيت الذي رغبت ونحو ليه لان حذف العائد عائد المال منصوبه هيقل بالمعنى اخلال تام والثاني انه لو اريد هذا المعنى لنصب الخيره وشغل مسيره مدخله بضمير يعود على الموصول فكانه يقول ويختار ما كان لهم الخيره اي الذي كان هو عين الخيره لهم وهذا لم يقرا به احد البسه في القراءات يعني مع انه كان وجهه من الكلام على هذا التقدير والثاني أن الله سبحانه يحشي على الكفار اقتراحهم في الاختيار وإرادتهم أن تكون الخيرة لهم ثم يتقي هذا سبحانه ثم ينفي سبحانه هذا عنهم ويبين تفرده هو بالاختيار كما قال تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم فهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون فأنكر عليهم سبحانه تخيرهم عليه وأخبر أن ذلك ليس إليهم بل إلى الذي قسم بينهم معيشهم المتضمنة لأرزاقهم ومدد آجلهم وكذلك هو الذي يقسم فضله بين أهل الفضل على حسب علمه بمواقع الاختيار ومن يصلح له ممن لا يصلح هو الذي رفع بعضهم فوق بعض الدرجات
وقسم بينهم معايشهم ودرجات التفضيل. هو القاسم الذي وحده لا الذي فهو القاسم ذلك وحده الذي يعني هو القاسم لهذا القسم يعني وحده لا غير. وهكذا هذه الآية بين فيها انفراد بالخلق والاختيار، والله سبحانه أعلم بواقع اختياره كما قال تعالى وإذا جاءهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى إذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالة، أي الله أعلم بالمحل الذي يصلح لاصطفائه وكرامته وتخصيصه بالرسالة والنبوة دون غيره. الرابع أنه نزل نفسه سبحانه عما اقتضى شركهم من اقتراحهم واختيارهم، فقال ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون، ولم يكن شركهم مقتضيا لإثبات خالق سواه حتى نزه نفسه عنه، فتأمله كأنه في غاية النصح. والخامس أن هذا نظير قوله في آيات الحج إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وهو السبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. ثم قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. وهذا مضي قوله في القصص ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلمون، ونظير قوله في الأنعام الله أعلم حيث يجعل رسالته، فأخبر في ذلك كله عن علمه المتضمن لتخصيصه محال اختياره بما خصصها به لعلمه بأنها تصلح له دون غيرها. فتدبر السياق في هذه الآيات تجده متضمنا لهذا المعنى زائدا عليه والله أعلم. والثالث أن هذه الآية مذكورة عقيب قوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار. فكما خلقهم وحده سبحانه اختار منهم من تاب وآمن وعمل صالحا فكانوا صفوته من عباده وخيرته من خلقه، وكان هذا الاختيار راجعا إلى حكمته وعلمه سبحانه لمن هو أهل له لا إلى اختيار هؤلاء المشركين واقتراحهم، فسبحان الله وتعالى عما يشركون. مجمل معنى هذه الفقرة أن هناك آية هو سيبني عليها مرحلة لطيف جدا. الجزء الأول من المقدمة كان في طيات لغاية دلوقتي طيات مسألتين ثلاث مسائل هامة. المسألة الأولى بيان من هو الله من خلال بعض التعبيرات المتعلقة بكونه الذي خلق والذي يهدي والذي وإلى آخر ما ذكر. والمعنى الثاني في المقدمة المسألة الثانية من هو الرسول عليه الصلاة والسلام فهم وما هو مقامه وأن الله سبحانه وتعالى تفضل عليه وجعله طريق الجنة. والمسألة الثالثة مقتضى تحقيق الإيمان الذي لا يكون إلا باتباع رسول الكريم. هيبدأ في مقتضى رابع في المقدمة يتكلم على مقام النبي عليه الصلاة والسلام واختيار الله له وجعله خائف الأنبياء وإما ما في ذلك من الفضل، يعني ما في ذلك يعني كأنه عايز يذكر بعض الفضل الذي تفضل الله به على نبيه. فيختار الآية تتكلم من خلالها في مرحلة بسيط جدا هنتعلم منه بعض المسائل العقدية، وهي قول الله تعالى من آية القصص وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. فبيقول إيه المعتزلة أول الآية على معنى خطر جدا وهو أن الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان ما كان للخلق خيرتهم، فهم؟ فكأن التقدير إيه؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير، فاعتبروا ما موصولا. فهو قال إن هذا باطل أولا من وجوه اللغة ومن وجوه المعنى الشرعي، وأبطل من وجوه اللغة وقال ده باطل من جهة كذا ومن جهة كذا ومن جهة كذا، وأبطل من جهة الشرع ضرب الأمثلة بإثبات نفس السياقات القرآنية التي تبين أن المعنى لا يمكن يأتي على إنه ما موصول، من هنا ما إيه هنا نفيه. وربك يخلق ما يشاء هذه مرحلة، ويختار مرحلة ثانية، وبعدين ما كان لهم الخيرة نفى عنهم الخيرة، بل إن الخيرة في الخلق والخيرة في الاختيار هو إيه؟ وصولا هدما لمذهب الباطل
وصولا لتقرير معنى في الآية يستند عليه في بيان معناه، وهو أن الآية أثبتت في حق الله تعالى أنه أخبر عن نفسه أن الله يخلق ويختار. إذن هناك في مقامات الخلق ومقامات التدبير هناك أمران، الأمر الأول الخلق والإيجاد، والأمر الثاني الاختيار والاستقاء. فهم؟ يعني خلق الأرض واختار منها مكة، يبقى خلق الأرض كلها ده خلق، وبعدين اختيار مكة ده اسمه اختيار. فهم؟ خلق البشر كلهم واختار الأنبياء، وخلق الأنبياء واختار منهم محمد. يبقى إذن هنفهم الكلام ده أكثر لما نناقش، لكن بس لغاية يكون في حد كلمة خاص. هو الجزئية اللي قرأتها معاكم كانت عبارة عن إبطال تأويل الآية على أن ما موصولة سواء من جهة اللغة أو من جهة الدلالة القرآنية، واستحالة أن يكون المعنى على هذا المعنى، وبقيت على المعنى الشرع الثابت الذي تأوله أهل السنة، وهو أن الآية أثبتت لله عز وجل بما أخبر عن نفسه أمر الإنشاء الكلي اللي هو الخلق العام ثم الاختيار والاستقرار.